إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ويقول سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله تعالى موضوع جدير بالاهتمام، فقد وقع فيه أكثر من 97% من المسلمين، وللأسف وقع فيه كثير من المستقيمين، ألا وهو كرة القدم. فالكلام عن كرة القدم وأخواتها، يقول أحد الكتاب: الكرة تسابق المحموم واهتمام مذموم بلهو باطل ونصر موهوم، أصاب أقواما من المسلمين فصرفهم عن معالي الأمور وأشغلهم بالسفاسف والقشور، حتى أضحت هذه اللعبة نوعا من العبادة أو قاربت، وأصبحت لا تقرأ ولا تسمع ولا ترى إلا حديثا عنها وتذكيرا بها ودعوة إليها ودعاء وخوفا ورجاء وبكاء من أجلها. وقد سمى الله عز وجل الهوى المتبع إلها، فقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. رواه البخاري. فإذا كان طلب الرزق والاستكثار من المال للاستغناء عن الناس مباحا في الأصل، وقد يكون مستحبا أو واجبا، فإن الاشتغال به على وجه يكون هو أكبر هم الإنسان وغاية مطلبه ومبلغ علمه مذموم، وصاحبه مدعو عليه بالتعاسة وموصوف بالعبودية له، فكيف بلهو مشغل أقل ما يقال فيه تنزلا أنه مكروه وسنرى أنه حرام. فكيف إذا انضم إلى ذلك كشف للعورات وتضييع للصلوات وإهدار للأموال والأوقات وإثارة للنعرات والعصبيات وسباب وشتائم وتخريب وتكسير وأذية للمسلمين؟ كيف لعاقل فضلا عن مسلم فضلا عن مستقيم أي ملتزم أن يجعل ذلك همه وشغله، يصبح عليه ويمسي ويسبح به أدبار الصلوات ويدعو به في السجدات والخلوات؟ إن الناظر في أحوال المسلمين والمتصفح لما يكتب في الصحف والمواقع الإلكترونية ليرى كيف أصبحت هذه اللعبة تضاهي العبادة، بل كثير من أصحابها صار اهتمامهم بها أبلغ من اهتمامهم بالعبادة. فمنهم من يشبه السفر إليها بالحج، ومنهم من يسمي اللاعبين بالمحاربين، والمقابلة أي مقابلة الفريق للفريق، والمقابلة بالغزوة أو الموقعة، ومكان التدريب بالمعسكر، والمشجعين بالأنصار. ومنهم من باع هاتفه وحلي أمه ليلتحق بالمرابطين، ومنهم من ينفق ماله في سبيلها بسخاء، وإذا جاء المحتاج المكروب رد عليه: الله ينور، الله يرزق. ومنهم من ذرف الدمع من أجلها ولم تدمع عينه يوما من خشية الله. ومنهم من يدعو الله بأسمائه الحسنى وبكل اسم سمى به نفسه أو أنزله في كتابه، بل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن ينصر فريقه، ولعله لم يعرف هذا الدعاء من قبل ولم يستعمله في طلب الجنة والنجاة من النار. ومنهم ويا للمصيبة من خرج يهتف فرحا بالفوز على بعد أمتار من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب صلاة التراويح في رمضان في ليلة ارتج فيها المسجد بالبكاء تأثرا بكلام الله تعالى. ومنهم من جاء للحج وباله مشغول بالمقابلة وهمه معقود بالدعاء لفريقه، بل لقد قرأنا أنه قد جاء بخطيب للجمعة يخطب في اللاعبين في مقرهم لأنهم مشغولون بإعداد العدة ليحثهم ويذكرهم، وقرأنا أنهم سيدخلون الملعب بسماعات تتلو عليهم القرآن حتى لا يسمعوا صخب المشجعين المشاغبين. أيها الإخوة المؤمنون، ويزداد الخطب سوءا وتتفطر الأكباد كمدا حين تتسرب بعض هذه الأفعال والأحوال المذكورة وغيرها إلى من ينسب إلى الاستقامة أي ما يسمى بالملتزمين، بل إلى طلب علوم الشرع والشعائر ومن يدخل المحاريب ويعتني المنابر. فيا أيها الناس،
ألا وقفة تأمل وتفكر فيما نحن فيه وما آلت أحوالنا إليه؟ ألا عقل راجح يحجزنا عن السفاسف والقبائح؟ ألا تفكير صحيح ورأي رجيح يبصرنا بما يكيده لنا أعداء الإسلام؟
ألا واجع من دين ينهانا عن منكرات الأمور ويذكرنا بيوم البعث والنشور؟ أيها الإخوة المؤمنون، وهناك مقال في المواقع الإنجليزية ترجمه أحد إخواننا في الله إلى العربية بالبحث في المواقع الإنجليزية بكلمتي الكرة والدين، تظهر مئات النتائج ومنها ما يفيد الآتي: عقدت عشرات من المواقع الإنجليزية مقارنة بين كرة القدم والدين، فالكثير أطلقوا على كرة القدم اسم الدين الجديد، وهناك من سماها الدين الثاني بعدما هجر الناس أماكن العبادة وواظبوا على حضور مباريات كرة القدم، وكذلك لظهور طقوس ثابتة للجماهير تسبق المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة، والغناء الجماعي وتقديس أعلام كل فريق ورموزه وشعاراته وتقديس أرقام معينة والاعتزاز بملابس تماثل ملابس كل فريق، ورحلات الحج التي يقوم بها مشجع الفريق حيث يسافرون المسافات البعيدة وراء فريقهم في جماعات ولهم مبيت في السيارات على طريق السفر، الصراخ والبكاء والانفعالات الوجدانية والإغماء إلى آخره. وموقع آخر أي في المواقع الإنجليزية يقول كما نقل المترجم: حقا صار الناس ملتزمين جدا بالكرة وجعلوا الاستاد كنيستهم، فصارت طريقة حياة لهم. وهذه المناقشات ليست بينهم على سبيل التشبيه، لكن الشباب منهم محتارون فعلا هل كلمة الدين تصلح أن تنطبق على كرة القدم من الناحية الفكرية والاعتقادية؟ وأخذوا يعرفون الدين حسب المعاجم، وأنه يفترق عن الكرة في وجود إله أعلى يعبد. وتكثر المواقع التي تناقش هذا السؤال: هل كرة القدم هي الدين الجديد؟ ويقول بعض الأكاديميين إن كرة القدم هي عقيدة علمانية جديدة لا طقوسها وقواعدها. وهذا كاتب نصراني يبكي على النصرانية بعدما كانت تسحق الإسلام في نسبة انتشارها، فإذا بكرة القدم تنافسها لتصبح دين العامة، ويتساءل هل كرة القدم في طريقها لأن تحل محل النصرانية كدين كدين الأغلبية؟ والأعجب من هذا أن هناك من أنشأ موقعا اسمه فوتبول ريليجن، وترجمته الحرفية دين كرة القدم، وشعار الموقع دافع عن ناديك وعن بلدك.
وهناك أغنية سويدية اسمها كرة القدم هي ديننا.
وهناك كتاب ألف عام 2006 بعنوان هل كرة القدم دين؟ إذا لماذا لا توجد لها صلاة؟ وعند البحث عن سلبيات كرة القدم بالإنجليزية أيضا تظهر نتائج تقول إنها تنمي ميول الشذوذ الجنسي بين الشباب المراهقين. ثانيا تزيد العنف والبلطجة بين الشباب، وبالبحث بكلمة إنجليزية تعني معاد لكرة القدم ظهرت نتيجة لموقع كبير على الإنترنت باسم الاتحاد الاسترالي المضاد لكرة القدم،
تم إنشاؤه عام 1967 وهدفه مقاومة هوس كرة القدم والتعصب
وصيانة عشرات الآلاف من الإستراليين الذين لا ينبغي أن تضيع حياتهم في ركل كرة من الجلد، في ركل أي ضرب، في ركل كرة من الجلد بين قائمتين أي خشبتين. ووضعوا صورة لمؤسس هذا الاتحاد وهو يمسك بكرة قدم قد أحرقها وتشتعل دخانا التقطت عام 1972، وقد تبوأ هذا الاتحاد مكانة مرموقة في ثقافة الشعب الاسترالي حاليا حسب الموقع. أيها الإخوة المؤمنون، يقول صاحب كتاب حقيقة كرة القدم بعد أن تم الاختصار إلى 21 من الكتاب، بل 31 من الكتاب، ولنا خطبة أخرى إن شاء الله تعالى في تكملة هذا الموضوع. بداية غزو كرة القدم بلاد الإسلام. قبل الكلام عن بداية البدايات وتاريخ دخول كرة القدم بلاد المسلمين، كان علينا جميعا أن نقف مع هذه الحقيقة المؤلمة التي ما كان لها أن تدخل بلاد المسلمين، فضلا أن تمتد إليها أعناق أكثر أبناء المسلمين ناظرين إليها بعين واحدة كأنها حقيقة شرعية لا تقبل النقاش أو المفاوضات. إنها الحقيقة المرة التي باتت مسلمة لدى العالم كله، وهو أن كرة القدم لعبة أجنبية دخيلة على بلاد المسلمين مولدا ومنشأ. فعندئذ دخلت هذه اللعبة اللاهية الغاوية بلاد المسلمين عن تمرير مخططات يهود اللعينة، وذلك عن طريقين: الأول الاستعمار، بين قوسين الدمار، الاستعمار الصليبي الذي استبد بأكثر بلاد المسلمين. الثاني دخول السفارات والجاليات، وذلك في البلاد التي سلمها الله تعالى من الغزو الغاشم الظالم كبلاد الحرمين، سلمها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. ويؤكد هذا ما ذكرته الموسوعة الرياضية، وفي هذا الوقت عرفت مصر اللعبة عن طريق قوات الاحتلال بعد الغزو البريطاني عام 1300 أي هجرية 1300، ونحن نعلم أن الغزو البريطاني كان 1882 ميلادية. وبعد أن شهد المصريون القوات البريطانية تلعب في المعسكرات، وكانت كرة القدم قد تطورت في شكلها الحالي الحديث، ونشأ في مصر أول فريق ثم أول أندية كروية في العالم العربي، وهو ما ذكره عبد الحميد بن سلامة في كتابه كرة القدم بقوله: وانتشرت كرة القدم خارج إنجلترا بفضل رجال البحرية والتجار وأرباب الصناعة وحتى بعض رجال الكنيسة. وهو ما ذكرته مجلة الفيصل، وفي عام 1345 أي بالهجرية أقيمت أول مباراة لكرة القدم في مكة المكرمة بناء على طلب من الجالية الأندلسية المقيمة بمكة. وقالت أيضا: وكانت المباريات تقام على ملاعب شركة أرامكو الأمريكية وملاعب المطار، وهذا ما أكدته أيضا بقولها. وفي عام 1396 تعاقدت الرئاسة العامة لرعاية الشباب
مع أكاديمية جيمي هيل
لكرة القدم لمدة 3 سنوات، ويتضمن العقد تغطية جميع مناطق المملكة حتى المناطق النائية منها. وما ذكرناه هنا هو دليل واضح فاضح على أن دخول لعبة كرة القدم إلى بلاد المسلمين عن طريق الاستعمار الصليبي أي الدمار الصليبي أو مع وجود السفارات الأجنبية. وهذه بعض بابات الكتاب مما تأخذ بعين الحصيف وتدفع كل مسلم غيور إلى معرفة أوقات وكيفيات دخولات كرة القدم إلى حمى بلاد المسلمين على غرة من أهلها، والله المستعان على ما يصفون. دخول لعبة كرة القدم إلى مصر، فأما دخول لعبة كرة القدم إلى مصر فقد جاءت مرافقة مترجلة مع قوات الاحتلال البريطاني، حيث تكون وقتئذ أول اتحاد مصري لها سنة 1339. انظروا إلى النبأ الخطير، ماذا توافق هذه السنة الهجرية؟ ماذا توافق السنة الميلادية؟ ونظمت حينئذ مسابقة كأس مصر سنة 1342، ثم بطولة الدور العام، هذا هو النبأ الخطير، ثم بطولة الدوري العام اعتبارا من سنة 1367 بالهجرية، أي 1948 ميلادية. فانظر أخي المسلم إلى تحديد تاريخ تنظيم الدوري العام في مصر الموافق 1948، وهو العام نفسه الذي اجتاحت فيه يهود الصهيونية بلاد فلسطين المسلمة. إن الاستشهاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير، الحديث صحيح كما نعلم. هذا الحديث احتج به البعض والاحتجاج خطأ. هذا الحديث استدل به الناس على تقوية الأجسام البدنية والاحتجاج ليس من التحقيق في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم
لم يرشد أمته
يوما من الأيام إلى تقوية وتربية أجسامهم كما عليه رياضي اليوم، علما أن الشريعة الإسلامية ما ذكرت ضخامة الأجسام وتربيتها إلا على وجه الذم والتحذير، كما قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، إلى قوله: ثم يأتي من بعدهم قوم يظهر فيهم السمن، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وغير ذلك من الأدلة الشرعية والآثار السلفية الناهية عن تربية الأبدان والأجسام تربية خارجة عن الاعتدال والتوسط في المأكل والمشرب مما يخالف ما عليه الرياضيون، وهذا ما عليه شراح الحديث من أهل العلم. ما معنى المؤمن القوي؟ فهذا الإمام النووي رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث قال: والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك، انتهى. وهو ما ذكره الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح. قيل: المراد بالمؤمن القوي الصابر على مخالطة الناس وتحمل أذيتهم وتعليمهم الخير وإرشادهم إلى الهدى. ويؤيده ما رواه أحمد وغيره عن ابن عمر مرفوعا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وهو في صحيح الجامع. وقيل: أراد بالمؤمن القوي قوي في إيمانه وصلب في إيقانه بحيث لا يرى الأسباب ووثق بمسبب الأسباب، والمؤمن الضعيف بخلافه فهو أدنى مراتب الإيمان، انتهى. وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين بقوله: المؤمن القوي يعني في إيمانه وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن ضرر على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله، فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفع في الدنيا والآخرة صارت محمودة، وإن استعان بهذه القوة على معصية الله تعالى صارت مذمومة. لكن القوة في قوله صلى الله عليه وسلم، أي كما يقول ابن عثيمين رحمه الله: المؤمن القوي أي قوي الإيمان، ولأن كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان، كما تقول: الرجل القوي أي في رجولته، كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه، لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه، وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله. والضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا لا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات فيقصر كثيرا. انتهى. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا بنا نعيش الآن مع المحاضير التي تؤدي إليها كرة القدم وما يماثلها. المحظور الأول ضياع مفهوم الولاء والبراء. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن هذه الآية: نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أو ومن يرتكب نهي الله تعالى في هذا فقد برئ الله منه. وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس: ليست تقية بالعمل، إنما التقية باللسان. ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، أي يحذركم نقمته في مخالفته وسخطه وعذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه. ثم قال تعالى: وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب ليجازي كل عامل بعمله. انتهى. ومن نحسات كرة القدم أنها وصلت ببعض مريديها في قضية الموالاة والمعاداة، وذلك بأنه لو كان في أحد النوادي من أعضائه أو من اللاعبين شخص كافر، فإن كثيرا من المنتسبين إلى هذا النادي على مختلف المستويات يحبون ويناصرون ويساعدون هذا الكافر بالقول والعمل ويمنحونه خالص مودتهم القلبية، بينما يكنون أعظم الحقد والغل والاستخفاف والازدراء للمسلم الذي ينتمي إلى ناد آخر، لا سيما إذا كان هذا المسلم من أعضاء النادي الذي يكون عادة خصما لهم. فكيف يدعي الإسلام من هذه حالهم؟ والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا كان الآباء والأبناء الكفار المحادون لله ورسوله لا تجوز مودتهم، فكيف بهؤلاء الكفار الذين هم أعداء لله ورسوله والذين آمنوا، أمثال بيليه وريفيلينو وتوماس ومردونا وكنبس وغيرهم من أدوات الكفر ومخالبه. لقد أصبحت فرحة أعضاء النادي بانتصارهم الموهوم المزعوم أعظم مكانة وأجل قدرا من الانتصار على اليهود في فلسطين وعلى الشيوعيين في الشيشان وعلى النصارى الصليبيين في أفغانستان وإرتريا والفلبين والعراق وعلى الهندوس الوثنيين في كشمير، كما أن هزيمتهم أمام أحد النوادي أشد وقعا من اغتصاب تلك الأماكن وتشريد ملايين اللاجئين من المسلمين. المحظور الثاني من محظورات كرة القدم الحب والبغض لغير الله. إن من أهم الركائز التي يجب أن ترتكز عليها لا إله إلا الله هي مسألة الحب والبغض في الله، هي مسألة بين قوسين أي مستقلة، الحب والبغض في الله. لذا كان على قادة الأمة ومعلم الأجيال أن يغرزوا في قلوب أبناء المسلمين عقيدة الحب والبغض في الله، حتى يكونوا أهلا لحمل راية التوحيد ويرفعوها عالية مدوية في مشارق الأرض ومغاربها، لأنها من أعظم ثمرات العقيدة الإسلامية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أخرجه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني. ولهذا تجد محب كرة القدم والنسوان ومحب الغناء والألحان لا يتحرك عند سماع العلم وشواهد الإيمان ولا عند تلاوة القرآن، حتى إذا ذكر له محبوبه اهتز له وربى وتحرك باطنه وظاهره شوقا إليه وطربا لذكره. المحظور الثالث: التشبه بالكفار. إن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والبدع والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن من أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم. ولهذا عظم وقع المعاصي في الدين وإن لم يكن فيها تشبه بالكفار، فكيف إذا جمعت الوصفين المعصية والتشبه؟ فالمشابهة والمشاكلة في كرة القدم بين اللاعبين من أهل الكفر وأهل الإسلام، سواء في زيهم أو قوانينهم أو عاداتهم أو حركاتهم أو تنظيماتهم، أمر ظاهر سائر. فعند ذلك كانت الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدرج الخفي، وهذا ظاهر في طراع كرة القدم حالا ومقالا. قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ما وقع ذلك على كرة القدم؟ ومن المشابهات بالكفار ما أفرزته لعبة كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية العصرية ما يلي باختصار: أولا، محاربة اللغة العربية، فخذ مثلا الكلمات اللاتينية والألفاظ الأعجمية التي يتناقلها أبناء المسلمين في قاموس كرة القدم، فمنها الفاول، البلنتي، السنتر، الكورنر، الأوت، الفول، الكابتن، الكرت، الفانيلات، الشورتات. ناهيك أن الأرقام التي تكتب على ملابس اللاعبين عادة تكون لاتينية، في غير ذلك من التشبه السافر. كثير من الناس يظن أن هذه الأرقام الإنجليزية هي الأصلية الأصلية. أبدا، لو كانت أصلية لكان القرآن رقم بها، لو كانت أصلية لكان القرآن رقم بها. ثانيا، المشابهة في العادات والحركات، كرقص بعض لاعبي كرة القدم عند إحراز الهدف، بل ربما حاك اللاعب المسلم رقصة لأحد اللاعبين الكفار، حذو القذة بالقذة سواء في تقبيل الأرض أو ضرب الصدر على طريقة تمجيد الصليب النصراني. ثالثا، أما جماهير كرة القدم فليست حركاتهم أقل حماقة ورعونة من لاعب الكرة، فلهم من هذه الحركات أشكال وأحوال قد تفوق حركات الحيوانات أحيانا، بل أضل سبيلا، وهي كثيرة تفوق الحصر. فمنها على سبيل المثال أنك تراهم أثناء التشجيع قد تقاسموا أدوارهم على مدرجات الملاعب، فمنهم جماعات تتمايل بطريقة هوجاء، ومنهم من يصفق ويصفق بحالة مرذولة، ومنهم من يطبل ويزمر، ومنهم جماعات تهذي بأصوات أجنبية غبية، ومنهم من يلوح بأعلام صبيانية، وهكذا حتى إذا جاء الهدف أو ضاع أو حصل ما يعكر سكرتهم الرياضية فلا تسأل عما يحدثون من نهيق وصفيق وتلويح ورعونات ما يعجز العاقل عده فضلا عن وصفه. ثم مع هذه الحركات والحماقات لا تنسى أن القوم يؤدون هذه المخاريق على هيئات مزرية ما بين ملابس ملونة وثياب مزركشة وأعلام مبهرجة وقبعات أي برنيطات التي انتشرت الآن بين المسلمين البرنيطة وهي ليس من لبس المسلمين وقبعات مرقعة ولبما لون بعضهم وجهه وسيارته وهذا ما رأيناه عندما كان اللعب بين مصر والجزائر وإنما بين هازلي مصر والجزائر وضع بعض الشباب العلم على وجهه بالألوان وضع بعض الشباب علم مصر على وجهه بالألوان إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخر ما هنالك من مراتع الهيجان المسعور والعطالة المغلفة بل هم إلى المسخ المشوه حياء وعقلا أقرب منهم إلى الإنسانية السوية فضلا إلى مقامات المؤمنين المتقين. أما إذا خرجوا من الملاعب فحدث وحديث وخبر واستخبار وقد مر معنا بعض فعلاتهم النكراء كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعض رعوناتهم في محظور العنف والشغب إن شاء الله تعالى. المحظور الرابع إحياء دعوة الجاهلية. إن دعوة الجاهلية هي الاستغاثة عند إرادة الحرب فقد كان المشركون في الجاهلية يقولون يا آل فلان فيجتمعون فينصرون القائل ولو كان ظالما لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. ويدخل في ذلك رفع شعارات الجاهلية كالافتخار بالإقليمية أو الوطنية أو القبلية أو القومية أو العربية أو التعلق بالنسب والحسب أو التعلق بآثار الجاهلية كالعصبيات المقيتة كالألعاب الرياضية أو غير ذلك مما فيه مزاحمة للإسلام. لقد جاء الإسلام وحرم كل ذلك فقد روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب أي اجتمع وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا أي ضربه على دبره فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وفي رواية مسلم فإنها منتنة. متفق عليه. المحظور الخامس القتال والسباب وهذا أتيت منه ببعض فقط وأكرر بقليل من كثير. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وانظروا إلى الذين يلعبون الآن عندما ترى السباب هذا يسب أبا هذا وأمه والثاني يرد عليه. وللاستشهاد على صحة هذا الإلحاق وضرورته أسوق من ذاكرة التاريخ بعض المشاهد المؤلمة التي ستبقى وصمة عار وانحدار في جبين أهل كرة القدم على مدى العصور والأزمان. ففي عام 1387 أي هجرية قتل 48 شخصا وأصيب 600 آخرين خلال مشاجرات بين أنصار فريقين في قيصرة بتركيا أي المسلمة إثر خلاف على صحة هدف. وفي عام 1389 في مدينة كيركلا بتركيا أي المسلمة نشب عراك عنيف بين المتفرجين بعد هدف اختلف في صحته، وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل 15 شخصا وجرح 102 آخرين. وفي عام 1400 هجرية قتل 18 شخصا وأصيب 100 شخص آخرون في مدينة كلكتة الهندية عندما قام الحكم بطرد 2 من اللاعبين لارتكابهم مخالفات في الملعب. وفي عام 1382 أي هجرية خلال مباراة تصفية للدورة الأولمبية في ليما بين البيرو والأرجنتين نشب خلاف على صحة هدف تسبب في حدوث مصادمات بين المشجعين أدى إلى مصرع 320 شخصا. وفي عام 1403 أي هجرية قتل 24 شخصا وأصيب 210 أشخاص في مدينة كالي في كولومبيا نتيجة عراك نشب بين مشجعين مخمونين. كما أن هذه القطيعة الدولية والزعزعة الأخوية لم تنتهي إلى بلاد الكفر، بل وصل الأمر للأسف إلى بعض الدول الإسلامية. ومما يثير الاستغراب ويثير العجب أيضا أن يتسرب هوس اللعبة إلى بيوتات المسلمين ويعتوى فيها بالإفساد وإفشاء الشقاق والخلاف بين أفرادها، فهذا زوج يتعصب لفريق معين وزوجته تتعصب لفريق آخر والنزاع يثور بين الزوجين كلما جرت مباراة، ولا بد من شجار وشقاق بين الزوجين سواء تغلب أحد الفريقين على الآخر أو تعادل، لأن كل من الزوجين
يمدح فريقه ويذم الفريق الآخر والحرب أولها الكلام. وفي عام 1393 هجرية اقتحم حوالي 80,000 متفرج ملعب نادي الزمالك القاهري الذي كان لا يتسع لأكثر من نصف العدد، وذلك خلال مباراة حدبية ضد تشيكوسلوفاكيا، وقد أدى التدافع إلى دوس 48 شخصا تحت الأقدام وإصابة عدد مماثل بجروح ورضوض خطيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
المحظور السابع عدم ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. أما أهل كرة القدم وما هم فيه من غفلة ونسيان عن ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم فحال لا يحسد عليه ولا يحمد عليه. فحال اللاعبين والمشجعين أثناء لعبة كرة القدم لهو أكبر دليل على الغفلة المخذولة، لذا كان بعضهم في حقيقة الأمر ليس كالقائم عن مثل جيفة حمار، بل أكثرهم عند نهيقه ورفسه كحمير قامت عن مثل جيفة حمار، ليس إنسان قام عن جيفة حمار وإنما كحمير قامت عن مثل جيفة حمار. فكم سمعنا عن أناس ممن يتابعون مباريات كأس العالم أنهم يستيقظون في النصف الأخير من الليل ليشاهدوا المباريات على شاشة التلفاز وتفوتهم صلاة الفجر، بل في وقت يتنزل فيه الرب سبحانه وتعالى ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. في هذا الوقت الذي يتنزل فيه الله تعالى إلى السماء الدنيا يقفون أمام الشاشات وتفوتهم صلاة الفجر أيضا. وكم من المصلين فاتتهم الصلاة في الجماعات بسبب جلوسهم أمام الشاشات. والأدهى من ذلك كله ما يقع فيه أولئك النفر ممن يسافرون من قطر إلى قطر أو ينتقلون من مدينة إلى أخرى لحضور مباراة وقد تكون في وقت صلاة الجمعة فتفوتهم صلاة الجمعة. المحظور الثامن ترك صلاة الجمعة والجماعات في المساجد، أما ترك الصلوات عند أكثر عشاق كرة القدم لا سيما أثناء اللعب فأمر أظهر من أن يحصر وأشهر من أن ينكر. والخلاصة أن كرة القدم الآن أصبحت من المعاول الهدامة التي استخدمها أعداء الأمة الإسلامية وشجعوا عليها، ومما يؤكد ذلك ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون صاد 258، ماذا قالوا؟ ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا ما يراد منها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المذاهب والمسليات والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهو، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية. المحظور التاسع: هدر الأموال وضياعها. إن قضية هدر الأموال لم يعد من الخفاء بمكان، فعشاق كرة القدم سواء كانوا إداريين أو أفرادا أو مؤسسات أو حكومات لم تعد عندهم هدر الأموال جناية وضياعا يحاسبون عليها شرعا أو نظاما، بل للأسف غدت مسألة هدر الأموال من مميزات الرياضة ومن مكرمات الأجواد التي لأجلها يتنافس عشاق كرة القدم بدفع الأموال الطائلة، كما تتناقله القنوات الإعلامية كل يوم ما بين صحافة أو مجلة أو لقاء مرئي. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ومن ذلك امتصاص أموال البلاد من نفقات تجهيز الملاعب ودعم النوادي وأداء تكاليف إقامة المباريات وإصلاح الأضرار المادية التي تلحق المرافق العمومية، ومن ذلك التجهيزات الأمنية التي تبذلها الدولة جراء الجماهير من غوغاء وفوضى وتخريب ومطاردات ومسيرات جماعية إلى آخره، مما يشكل عبئا كبيرا على أموال الدولة وجهودها. والمؤسف حقا أن تتصدر بعض الدول الإسلامية قائمة الدول التي ترصد لهذه الرياضة قدرا كبيرا من ميزانيتها. ولازمنا نذكر استضافة النادي الأهلي السعودي للاعب الأرجنتيني ماردونا بمبلغ خيالي مقابل أن يلعب مباراة واحدة مع من هالت عليه من منائح الكرم من تجار أهل الجزيرة لهذا اللاعب الكافر، في حين كان يرافقه في زيارته زوجته بين قوسين عشيقته وابنته الدعية أي ليست الشرعية، كما غدت ظاهرة استجلاب المدربين واللاعبين الأجانب في كثير من الدول العربية والإسلامية عادة محكمة، وما تتطلب من مبالغ مالية هائلة قد تصل في مجموعها إلى ميزانية بعض الدول الإسلامية الفقيرة، ناهيك أنها لو صرفت على مستحقيها من الفقراء والمعوزين الذين يقطنون في نفس البلاد الجالبة لكفتهم وربما زادت عن حاجاتهم، فإلى الله المشتكى. ومن الآثار السيئة كذلك القدوة السيئة بالنسبة للنشء المسلم، فباستجلاب هؤلاء الكفار الفجرة إلى ديار المسلمين بعاداتهم وحركاتهم واهتمام أجهزة الإعلام بهم ونعتهم أي وصفهم ونعتهم بالأبطال، يتأثر ذلك النشء ويرسخ في ذهنه تعريف مشوه عن البطولة والأبطال. فاليوم عندما تسأل طفلا ماذا يتمنى أن يكون عندما يكبر لقال لك شامخا بأنفه: أريد أن أكون كاللاعب الفلاني. وقد تراه يقلد بعض حركاته الكفرية دون أن يدري عن مدلولها شيئا، كرسم الصليب على الصدر عند الفرحة بتسجيل هدف مثلا، فيا للعجب. وإلى حين كتابة هذه السطور فاق كرم إحدى دول شمال إفريقيا العربية حدود العقل والواقع تجاه مدرب فريقها الوطني الذي يتقاضى شهريا ما قيمته 25 مليون سنتيم، أي ما يعادل الراتب الشهري لخمسين أستاذا مساعدا بالتعليم العالي. وأدهى من ذلك وأنكى أن نادي الاتحاد السعودي قد استعان بمجرب نصراني صربي بمرتب كبير، والمسلمون بعد في البوسنة والهرسك يذبحون ذبح الخراف وبطريقة بشعة لم يشهد التاريخ مثلها. وكذا انتقاب اللاعب ميم عين من فريق الشباب السعودي إلى فريق الاتحاد السعودي لقاء مبلغ 8 ملايين ريال سعودي. وكذا انتقال اللاعب المصري سين كاف إلى نادي الاتفاق السعودي لقاء 55,000 دولار وراتب شهري مقداره 5,000 دولار. هذا إذا علمنا سالفا أن أمثال هذه العقود المالية تعتبر في أوساط أنصار كرة القدم أمرا لا ضير فيه ولا غضاضة. فكان من مفاسد الأموال الطائلة التي تنفق على كرة القدم وغيرها من الألعاب الرياضية من غير فائدة أو نفع للمسلمين ما يلي باختصار: أولا، ما ينفق على هذه النوادي من مبالغ تتجاوز الملايين والمسلمون في أمس الحاجة إليها. ثانيا، ما يقدمه الأغنياء والموثرون عن طيب نفس من سيارات فاخرة وعقارات سكنية ونحو ذلك للاعبين، كما أنهم في الوقت نفسه يتخاذلون عن مد يد العون الفقراء والمحتاجين بالقدر الذي ينفق للاعبي كرة القدم. ثالثا، صدور المجلات والصحف المتخصصة للرياضة والرياضيين حيث تنفق عليها الملايين لمجرد معرفة أخبار اللاعبين مع فيها من دعوات جاهلية ونعرات عصبية وإثارات عدائية وخطرات شيطانية إلى غير ذلك من المغالطات الشرعية. رابعا، تخصيص المساحات الشاسعة من أراضي المسلمين لإقامة مثل هذه النوادي والمباريات، والظن بذلك على ما تحتاجه أماكن التعليم من مدارس وجامعات وكليات ومدارس تحفيظ القرآن. وإن افتتاح أول مجمع أولمبي في بلاد مصر المسلمة استمر بناؤه 3 سنوات وتكلف 30 مليون جنيه ليس ببعيد عنا. خامسا، ما تكلفه نقل المباريات من دولة أخرى عبر الأقمار الصناعية من ملايين الدولارات وبالعملة الصعبة ما يعلمه الجميع. أيها الإخوة المؤمنون، المحظور العاشر: قتل الأوقات وضياعها. يقول الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العصر هو الدهر، أي الزمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، وفي رواية: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. صحيح، انظر صحيح الترمذي للألباني. وقد أوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. المحظور الحادي عشر: الرقص والتصفيق والتصفير والهتافات. أما الرقص والتصفيق والتصفير والهتافات في ملاعب كرة القدم فغدت هذه الأيام للأسف من لوازم الرياضة التي لا تنفك عنها، وغالبا ما يفعلها رعاع كرة القدم من المشجعين وغيرهم لا سيما أثناء اللعب وخارجه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، الرقص والتصفيق والتصفير والهتفات قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون يصفرون، فكان ذلك عبادة في ظنهم، والمكاء أي الصفير، والتصدية التصفيق، قاله مجاهد والسدي وابن عمر رضي الله عنهما. وقال قتادة: المكاء ضرب بالأيدي، والتصدية صياح. ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنسا، ويسمون الرجال المغنين مخانيثا، وهذا مشهور في كلامهم. وهكما حرر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في هذه المسألة، قال: ثم في أثناء القرن الرابع عشر أي الهجري، تسلل إلى المسلمين في اجتماعاتهم واحتفالاتهم التصفيق عند التعجب، تشبها بما لدى المشركين من التصفيق للتشجيع والتعجب. وإذا كان التصفيق في حالة التعبد بدعة ضلالة كما تقدم، فإن اتخاذه عادة في المحافل والاجتماعات للتشجيع والتعجب تشبه منكر ومصيبة يجب أن تنكر، وذلك لما يلي: معلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب هو الثناء على الله تعالى وذكره بالتكبير والتسبيح والتهليل ونحوها، والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة في كتب السنة، ترجم لبعضها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب التكبير والتسبيح عند التعجب، وأدخلها العلماء في كتب الأذكار، منهم الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار فقال: باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوها، وهو ما يدل عليه قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذا تعجب. يقول: وعليهم فإن التصفيق في احتفالات المدارس وغيرها إن وقع على وجه التعبد فهو بدعة محرمة شرعا، لأن التصفيق لم يتعبدنا الله به، وهو نظير ما ابتدعه بعض المتصوفة من التصفيق حال الذكر والدعاء كما تقدم. أما الهتافات فلون آخر لم نعرفه من قبل، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة عادات وصيحات غريبة أجنبية بين أبناء المسلمين لم يكن لها سالف وقاحة، وذلك حال تشجيعهم فوق مدرجات ملاعب كرة القدم. فإذا كانت الأدعية والأذكار لا تجوز بصوت جماعي، حتى لبيك اللهم لبيك قولها جماعة بدعة، تكبيرات العيد قولها جماعة بدعة، فإذا كانت الأدعية والأذكار لا تجوز بصوت جماعي بل عده أكثر أهل العلم من البدع المحرمة، والحالة هذه كيف بالأصوات الجماعية التي ينعق بها أبناء المسلمين من فوق المدرجات الرياضية، كما أنه قد صحب هذه الهتافات في غير مرة تلويح بأعلام قصيرة ملونة في حركات منتظمة، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه، وأخشى أنهم إذا خرجوا منه لم يخرجوا، والله أعلم. أيها الإخوة المؤمنون، ومما يدل على حرمة هذه الهتافات الجماعية الأجنبية وجوه: الأول أن هذه الهتافات لهي تحريضات عدوانية تستغل في إثارة العداء والبغضاء بين أبناء المسلمين، هذا إذا علمنا أنها من أجل ألعاب هوجاء، وذلك عند كرة القدم، أن غالب هذه الهتافات محاكاة لما يحصل في بلاد الكفر. هذا إذا علمنا أن بعض هذه الهتافات أجنبية لفظا ومعنى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الثالث أن بعض هذه الهتافات تتضمن معان محرمة قد تصل إلى الشرك الأصغر، كقول بعضهم بالعامية: إدي والنبي إدي، أو بتحيوا مين أهلي، وغير ذلك من الأغلوطات السوقية. أيها الإخوة المؤمنون، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، ولكن ما يندى له الجبين: أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم، وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم. أرأيت أشهر عندنا من لاعبي كرة القدم؟ أهم أشد توهجاً أم نار برق في علم؟ لهم الجباية والعطاء بلا حدود والكرم، لهم المزايا والهبات وما تجود به الهمم. ولعالم سهر الليالي عاكفاً فوق القلم، ولزارع أحيا الموات فأنبتت شتى النعم، ومقاتل حرم السهادة ولم يزل رهن الحمم. بعض الفتاة لكي تعيش علية كرة القدم، فبفضلها سيكون هذا الجيل من خير الأمم، وبفضلها يأتي الصباح وينتهي ليل الظلم، وترد صهيون التي ما ردها علم وفهم. كرة القدم الناس تسهر عندها مبهورة حتى الصباح، لتشاهد الفرسان يعتركون في ساح الكفاح، يعلو الهتاف وتملأ الآفاق أصوات الصياح. هذا يشجع لاعبا، هذا جناح ذا جناح، اللاعبون أسود غاب يمسحون لظى الجراح.
فيعانقون يطوقون الورد أو زهر الأقاح، وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح، وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح.
هيا إلى رد العدو المستكين على البطاح، غطى الجميع بنومهم، فوز الفريق هو الفلاح، فوز الفريق هو السبيل إلى الحضارة والصلاح، إلى اعتلاء العابرات وإلى الفضاء فوق الرياح. والعلم من لغو الحديث ودربه واخذ الجراح. كرة القدم، كرة القدم صارت أجل أمورنا وحياتنا هذا الزمن، ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن. أكلت عقول شبابنا
ويهود تجتاح المدن،
للاعب المقدام تصنع رجله مجد الوطن، عدبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشيم، أسد العزيمة والمروعة إن جدى ليل الألم. صرفوا صرفوا إلى الكرة الحقيرة فاستبيح لهم غنم، دخل العدو بلادهم وضجيجها
زرع الصمم،
هتكت بيوت الآمنين ودنست لهم حرم، ذبحت ألوف الأبرياء وأهرقت أنهار دم، دخل اليهود إلى الحمى داسوا علينا بالقدم، وجهادنا والله ينصر جنده كرة القدم. ناشدتكم بالله والقرآن يا جيل الكرة، أعلمتم أن اليهود على الديار معسكرة، تجتاح أرض الأنبياء بغية مستكبرة،
تختال فوق دمائنا
عرديدة متجبرة، داست على مجد السنين وأقبلت متبخترة، في كل يوم نكبة وبكل أرض مجزرة، أسمعتم نهر الدم بكل فج قدرة.
أيسجل التاريخ أننا أمة مستهترة،
شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتعالينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.